ساعتنا تشير إلى السادسة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. الرئيس الإيراني يقول أن زيارته إلى دمشق كانت منعطفا في تطور العلاقات وتثمينا لمقاومة سوريا. آلاف المصلين الفلسطينيين يلبون نداء الفجر العظيم في المسجد الأقصى رغم قيود الاحتلال الصهيوني. المعارك في الخرطوم تتواصل لليوم 21 بين الجيش وقوات الدعم السريع في صراع على السلطة. وبشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن زيارته إلى سوريا شكلت منعطفا في تطور العلاقات وتثمينا لمقاومة سوريا. ولدى عودته إلى طهران فجر اليوم الجمعة قادما من دمشق، تحدث الرئيس عن نتائج زيارته إلى سوريا التي استغرقت يومين، واصفا هذه الزيارة بأنها ذات أهمية كبيرة للبلدين، كونها تأتي بعد 12 عاما من صمود الشعب السوري وحكومته بدعم من الجمهورية الإسلامية بوجه مؤامرات وفتن الأعداء. وأكد رئيسي أن هذه الزيارة تمثل انعطافة في توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية والأمنية بين إيران وسوريا، كما اعتبر هذه الزيارة بمثابة تقدير لمقاومة وصمود الشعب السوري وحكومته بوجه هجمات الأعداء. أشار وزير الاقتصاد الإيراني إحسان خاندوزي إلى إنجازات الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إلى سوريا، وتوقع أن يتم تشكيل لجنة مشاركة للتعاون الاقتصادي بين كلا البلدين. وقال خاندوزي لقد تم خلال هذه الزيارة التوصل إلى اتفاق مع المسؤولين السوريين لإزالة العراقيل التي تعترض سبيل التعاون المالي والجمركي للمصدرين الإيرانيين، كي يتم التحضير لفتح الطريق أمام الشركات الإيرانية المعرفية. ورأى وزير الاقتصاد الإيراني أن تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها من قبل الجانبين الإيراني والسوري بإمكانه توفير الأرضية لاستخدام الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإمكانيات الإقليمية لنمو صادراتها وتقوية اقتصادها وتعزيز إنتاجها. شدد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية على أن قدرات إيران السياسية والدفاعية تصل حتى البحر الأحمر وشرق البحر المتوسط وقد توغلت في العالم. وأكد اللواء حسين سلامي أن أي قوة اليوم عاجزة عن مواجهة الجمهورية الإسلامية، مشيرا إلى توسيعها ميدان مواجهتها للمستكبرين حتى يمتد إلى آلاف الكيلومترات عن الحدود الإيرانية. وفيما يتعلق بالصهاينة، لفت اللواء سلامي إلى عدم استقرار النظام السياسي في الاحتلال الصهيوني، معتبرا ذلك المؤشر الأول على زوال هذا الكيان الغاصب. أعلن مصدر بوزارة الخارجية الإيرانية طرد 4 دبلوماسيين من ممثليات أذربيجان في مدينتي طهران وتبريز بعد اعتبارهم عناصر غير مرغوب فيهم. وذكر المصدر أن تنفيذ هذا الإجراء جاء ردا على استبعاد باكو لدبلوماسيين إيرانيين بذريعة تعارض أنشطتهم مع مهامهم الدبلوماسية واتفاقية العام 1961. لبى آلاف المصلين نداء الفجر العظيم اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم قيود الاحتلال، وكذلك في مساجد الضفة الغربية المحتلة، وتوافدت أعداد كبيرة من المصلين من ضواحي القدس المحتلة ومدن الضفة المحتلة وأراضي 48 المحتلة لأداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى في وقت أعاقت فيه قوات الاحتلال دخول المواطنين إلى المسجد المبارك. يأتي ذلك في وقت تتواصل دعوات النشطاء المقدسيين لتكثيف الرباط في مصلى باب الرحمة لإفشال مخططات الاحتلال وللمشاركة الدائمة في صلاة الفجر العظيم بالمسجد الأقصى. تواصلت المعارك في الخرطوم اليوم لليوم 21 بين الجيش وقوات الدعم السريع في صراع على السلطة في السودان. وقالت مصادر ميدانية أن انفجارات عنيفة هزت وسط مدينتي الخرطوم والخرطوم بحري، بينما تصاعدت أعمدة الدخان في سماء حي الوابورات، كما سمع أصوات أسلحة ثقيلة في مواقع مختلفة وسط المدينتين. وكانت معارك ضارية قد اندلعت أمس في محيط القيادة العامة وسط الخرطوم في اشتباكات وصفت بالأعنف منذ بدء الأزمة. ومنذ 15 من شهر نيسان إبريل الماضي أسفر القتال بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة حميدة عن سقوط نحو 700 قتيل وآلاف الجرحى. حول مستجدات الأوضاع في السودان نتابع التقرير التالي.
هدنات متجددة وخروقات متواصلة، هكذا هو الحال في السودان، فالانفجارات ما تزال تهز العاصمة الخرطوم وضواحيها رغم إعلان قوات الدعم السريع والجيش قبولهم لطلبات وقف إطلاق النار والهدنة. قوى الحرية والتغيير في السودان تؤكد من جانبها أنه ليس هناك أي طرف قادر على الحسم العسكري، وقالت إن حل الأزمة لابد أن يكون سياسيا. وفي إطار الجهود السياسية لحل الأزمة تستضيف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا محادثات وساطة أفريقية ترمي لإنهاء الوضع الراهن.
يجب على جميع السلطات أو الدول أو وسائل الإعلام أن تميز بين السلطة القانونية في السودان والمتمردين.
أما الولايات المتحدة فلوحت مرة أخرى بعصا العقوبات لحمل الأطراف المتصارعة في السودان على وقف القتال، حيث أصدر الرئيس جو بايدن أمرا تنفيذيا يوسع سلطات إدارته في إصدار عقوبات ضد المسؤولين عن تهديدات الأمن والسلام في البلاد، باعتبار أن ما يجري في السودان يشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي بحسب بيان لبايدن. من جهتها قالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفرل هينز خلال إفادة أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ إن طرفي الصراع يسعيان للدعم الخارجي بهدف تحقيق الحسم الميداني.
في تقديراتنا القتال في السودان بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع سيستمر لفترة طويلة، لأن كلا الطرفين يعتقدان أنهما يستطيعان الانتصار عسكريا ولديهما القليل من المحفزات للقدوم إلى طاولة المفاوضات.
وما بين الجهود السياسية والمعارك يبقى المدنيون المتضرر الأكبر مما يجري، حيث يتواصل تدفق السودانيين على دول الجوار وسط تحذيرات أممية من كارثة إنسانية.
وعلى الصعيد السياسي لحل الأزمة في السودان، أعلنت قوات الدعم السريع في السودان صباح اليوم الموافقة على تمديد الهدنة الإنسانية لمدة 72 ساعة استجابة لوساطة أمريكية سعودية، وذلك من أجل فتح الممرات الإنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين وتمكينهم من قضاء احتياجاتهم والوصول إلى مناطق آمنة، حسب بيان صادر عن قوات الدعم السريع. وفي وقت سابق وافق قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دغلو الثلاثاء الماضي على هدنة جديدة في السودان لمدة 7 أيام. يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع في السودان أسبوعه الثالث دون أي بوادر لحل قريب. في سياق متصل بالأوضاع في السودان، أبلغ وزير الخارجية المصري سامح شكري رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السري محمد حمدان دغلو حميدة ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في البلاد. جاء ذلك خلال اتصالين هاتفين أجراهما شكري مع الطرفين وفق بيان للخارجية المصرية وسط استمرار الأزمة السودانية جراء الاشتباكات المسلحة بين الجانبين منذ منتصف أبريل نيسان الماضي. حول هذا الموضوع وتطورات الأوضاع في السودان وتداعياتها نتوقف عند رؤية الخبير في العلاقات الدولية أيمن سمير.
مصر منذ البداية قدمت مقاربة متكاملة للتعامل مع الحرب في السودان. أولا تقوم على فكرة عدم التدخل في الشأن الداخلي السوداني، لأن مصر تعتقد أنه إذا دخلت أطراف أخرى سواء كانت إقليمية أو دولية لدعم طرف أو ذات، هذا سوف يكون بمثابة صب الزيت على النار، لأن كما تعلم الآن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لديهما قدرات ما، هذه القدرات على الحرب والصمود والبقاء سوف تتأثر وسوف تتراجع بمرور الوقت، وبالتالي سوف لن يكون أمام الطرفين نهاية إلا الجلوس على مائدة المفاوضات. لكن دخول أطراف خارجية لدعم هذا أو ذاك سوف يطيل أمد الحرب وبالتالي يطيل أمد معاناة المواطنين السودانيين. في ذات الوقت مصر فتحت الحدود الجنوبية مع السودان تحديدا في معبري أرقين وبعض المعابر الصغيرة الأخرى، بالإضافة لمعبر كركر أيضا. هذه المعابر تعمل على نقل السودانيين من شمال السودان إلى المدن المصرية. كلا الطرفين بالبحث عن مدى الأصول أو الأموال التي لديهما في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الغرب عموما اكتشف أنها لا يوجد على الإطلاق، لأنه كما تعلم الولايات المتحدة الأمريكية والغرب كان يناصب الرئيس السابق عمر البشير العداء، وكان هناك قطيعة بين الطرفين ولم تكن هناك أموال أو أصول سودانية موجودة في الغرب. وبالتالي عندما جاء القادة الجدد الممثلين في البرهان وحميدتي لم يجدوا أصولا كبيرة للسودان موجودة في الغرب، وبالتالي تعلية هذه العقوبات على الأرض هي لن تؤثر ولن تغير من مواقف الطرفين. أنا في تقديري لابد أن يكون هناك مقاربة إفريقية سواء من منظمة الإيجاد أو من الاتحاد الأفريقي، تكون لها أدوات ويكون لها أنياب على الأرض. كل المقترحات المقدمة هي مبادرات وهدن بلا أدوات وبلا أنياب. تأثيرات كثيرة جدا وخطيرة للغاية على مصر. أولا هناك توقعات بتدفق ملايين السودانيين على مصر، وكما تعلم الاقتصاد المصري بيمر بحالة من عدم اليقين، وهناك مشاكل اقتصادية كبيرة ونقص في السيولة ونقص في الدولار غيرها، وبالتالي وصول ملايين السودانيين إلى مصر سوف يزيد أعباء على الاقتصاد المصري. هذا واحد. الأمر الآخر يتعلق بسد النهضة. كنا دائما نتحدث عن دولتي المصب، مصر والسودان في مواجهة الموقف الأثيوبي. اليوم أين السودان؟ السودان غائب وغير حاضر، وبالتالي تستطيع أثيوبيا أن تدخل إلى الملء الرابع والملء الخامس دون أي ضغوط من مصر ومن السودان.
أعلن سلاح الجو الأوكراني أنه أسقط مسيرة تابعة له فوق كييف بعدما فقد السيطرة عليها، وذلك أثر سماع عدوي انفجارات عدة في العاصمة الأوكرانية. وكانت انفجارات قد دوت في كييف التي شهدت خلال اليومين الماضيين سلسلة هجمات مكثفة. وخرجت طائرة مسيرة يوم أمس من طراز بيرقدار عن السيطرة خلال طلعة روتانية أو روتينية في أجواء كييف وتم تدميرها، إلى أن القوات الجوية الأوكرانية ترجح أن يكون خلل تقني قد تسبب في فقدان السيطرة على المسيرة. وبثت حسابات أوكرانية مقاطع فيديو قالت إنها تظهر إسقاط مقاتلة بيرقدار بنيران صديقة في سماء العاصمة كييف. وجهت موسكو أصابع اتهامها نحو كييف في هجوم الطائرة المسيرة الذي استهدف الكرملين بهدف اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفق الكرملين، فيما نفى البيت الأبيض الاتهامات الروسية بتدبير الهجوم على الكرملين. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
سريعا، وجهت موسكو أصابع الاتهام نحو كييف في هجوم الطائرات المسيرة الذي استهدف الكرملين بهدف اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفق الكرملين. موسكو وزعت المهام في بيان لها وقالت إن كييف تقوم بدور تنفيذي وإن مصدر التوجيهات هو واشنطن. المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال إن القرارات بشأن مثل هذه الهجمات لا تتخذ في كييف ولكن في واشنطن. البيت الأبيض نفى الاتهامات الروسية بتدبير هجوم الطائرات المسيرة على الكرملين. متحدث الأمن القومي الأمريكي جون كيربي قال إن بيسكوف يكذب، وأكد أن واشنطن لا علاقة لها بذلك، نافيا أن تكون بلاده قد شجعت أوكرانيا على شن ضربات خارج حدودها ولم تؤيد الهجمات على القادة. التهرب الأمريكي أزعج الروس على ما يبدو، ما اضطر موسكو إلى التلويح بأن العلاقات الروسية الأمريكية على شفا الانزلاق إلى هاوية المواجهة المسلحة، وأن موسكو تحافظ على هذه العلاقات لمنع السقوط في الهاوية. نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف المحى إلى استخدام كل الوسائل المتاحة لضمان عدم السماح لأي جهة بالتعدي على أمن روسيا وسلامة رئيسها والقيادة السياسية الروسية. تلميح روسي أعاد إلى الأذهان التهديدات باللجوء إلى الأسلحة النووية التكتيكية، إلا أن المخابرات الوطنية الأمريكية رأت أن من غير المرجح بالمرة أن تستخدم روسيا أسلحة نووية، على الرغم من إعلان كييف اختبار نظام إسرائيلي لرصد الصواريخ، نظام قالت كييف إن من شأنه أن يمنحها القدرة على صد الهجمات الصاروخية وقد يفعل خلال شهرين. التطور التسليحي الأوكراني تأمل منه كييف الحد من المعارك التي تحتدم في شرق البلاد، لا سيما في باخموت التي تشهد حرب شوارع، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية الروسية الاستيلاء على حيين جديدين في المنطقة، تزامنا مع إطلاق مجموعة فاغنر العسكرية تصريحات اتهمت فيها وزارة الدفاع الروسية ورئاسة الأركان العامة بالوقوف وراء النقص الكبير في إمدادات السلاح والذي وصل إلى 70%.
شكرا وإلى اللقاء. سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. السلام عليكم مستمعينا الأكارم، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله سماحة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
نعم أيها الأحبة، في هذه الحلقة سنبدأ معكم بحث ألا وهو البصرة وتاريخ مدينة البصرة ودور البصرة في عصر الظهور. نذهب إلى فاصل ونعود مباشرة إن شاء الله ونبدأ البحث. حياكم الله شيخنا الكريم، تفضلوا بداية تاريخ البصرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. كلام يدور حول مدينة البصرة في عصر الظهور، ولكن لابد من الإشارة إلى تاريخ هذه المدن، لأنه تاريخ المدن له الأثر البالغ في مسألة العلاقة بينها وبين عصر الظهور، لما فيه من أثر الحضارة والثقافة والمعرفة الدينية والمعرفة السياسية والمعرفة الاجتماعية لهذه المدن. فهذا واحد من أهم الأمور التي تتعلق ببحثنا تاريخيا لمثل هذه المدن. كما عودناكم أنه نحن عندما بينا تاريخ الكوفة وبناء الكوفة، الآن نتكلم عن البصرة. البصرة هي ليست مدينة يعني وليدة العصر الإسلامي.
نعم.
لا، البصرة بموقعها التاريخي والجغرافي، أنه حسب الأبحاث التاريخية أنه المنطقة التي كانت تدعى بالخريبة، وهي كانت معسكر للفرس أصلا، باعتبار أنه مركز الخلافة كان في مركز الحكومة الفارسية كان في طيسفون وهو المدائن.
نعم.
البصرة كانت ولاية تعرف بالخريبة، ولاية للدولة الفارسية. وقبل الدولة الفارسية، يعني إذا غرنا في تاريخ قبل الميلاد سوف نجد هذا الأثر موجود، أنه هذه المدينة هي مدينة أثرية، يعني ترجع في زمانها إلى نبوخذ نصر وتدعى طريدون، يعني في زمن نبوخذ نصر في الدولة البابلية أنه كان تحت سيطرة نبوخذ نصر، والبعض ادعى أنها آشورية، وهذا بعيد لأنه الآشوريون جنوب الموصل، وإذا نسبنا المسألة للآشوريين فبعد احتلالهم لبابل كما بينا في تاريخ المدن القديم عندما بحثنا في تاريخ الأديان لتلك المدن. أما أنه كيف أصبحت في الدولة الإسلامية، شيدت على هذا الأساس، شيدت في شيدها عتبة ابن غزوان في عهد خلافة عمر ابن الخطاب في سنة 14 للهجرة أو 15 للهجرة، وهي تقع أصبحت في ملتقى نهري دجلة والفرات والذي يعرف بشط العرب. وسبب التسمية بالبصرة وكيف تم اختيارها بهذا الأمر، أنه عتبة أرسل إلى عمر بن الخطاب،
نعم،
أنه نحن نحتاج إلى بناء مدينة في هذا المكان، فعندما وصفها له طلب منه تمصيرها وجعلها واحدة من المدن الإسلامية، فصدر الأمر الحكومي في تلك الفترة بأن يتم تمصيرها. طبعا الأرض التي بنيت عليها مدينة البصرة سميت البصرة لأنه أرض غليظة وأرض صلبة، والضرورة العسكرية هي التي جعلت المسلمين يبنون هذه المدينة.
نعم.
لأن تعرف أن الجيش عندما يأتي من شتى بقاع الدولة الإسلامية ويتمركزون في المعسكرات، هذا إذا أراد أن يذهب إلى أهلي ويرجع بحاجة إلى شهور، فصارت الفكرة أنه الجندي والمحارب تكون عائلته بجانبه، فبدلا أنه يذهب ويأتي قالوا أنه تكون بيوتهم قريبة من معسكراتهم.
نعم.
فبنوا تلك المدن حتى يكون المحارب قريب من عائلته، فلذلك أنه بنيت هذه المدن وواحدة منها ألا هي مدينة البصرة.
أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء. مستمعينا الكرام، نذهب إلى فاصل ونعود لكي نكمل الحوار.
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى، عزيز علي أن يجري عليك دونه ما جرى، هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضاء، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى، هل يا يتصل يومنا منك بعدة فنحظى متى نرد مناهلك الروية فنروى متى ننتفع من عذب مائك فقد طال الصدى.
سمحت الشيخ تفضلوا بإكمال البحث في تاريخ البصرة.
البصرة مرت بأحداث عديدة وأحداث تاريخية كثيرة ومعارك كثيرة، سواء كانت على عهد الخلافة الثلاثة وسواء كانت على العهد التاريخي وسواء كانت على زمن الفرس. لكن المعارك المشهورة تاريخيا أنها حدثت فيها معركة مهمة، إلا وهي معركة الجمل، حدثت في عام 35 للهجرة، وهي تعتبر أول مدينة بنيت في العصر الإسلامي، يعني قبل الكوفة بنيت، نعم، في العراق. وأصبحت بعد ذلك في الحكم الأموي بعد صلح الإمام الحسن ومعاوية، وضمن الحكم الأموي أرسل أول والي عليها باعتبارها أصبحت واحد من الأمصار المهمة للدولة الأموية، بعد أن كانت تحت ولاية علي بن أبي طالب بعد واقعة الجمل. وأرسل أول والي وهو حمران بن أبان، وأصبحت هذه الولاية بعد ذلك للحجاج بن يوسف الثقفي في عام 75، وبعد القضاء على الدولة بعد مقتلة مصعب ابن زبير، الدولة الزبيرية التي بعد واقعة المختار وسيطرة ابن الزبير وجعلها دولة مقتطعة في من الحكومة الأموية، فأرسل إليها الحجاج. لكن نأتي الآن إلى تأريخها في الدولة العباسية في سنة 132. في زمن أبو العباس السفاح اهتم بها العباسيون كثيرا بعد طرد الأمويين في معركة ووقعة عظيمة دامت تقريبا 7 أيام، قتل فيها 12,000 مسلم. يعني هذه جرائم بالتاريخ، أنه في معركة يقتل 12 من المسلمين وبهذه السهولة. يعني هذه من الأمور التي التاريخ يذكرها بحرقة يعني. وخلال حكم العباسيين وقعت معركة الزنج، هذه المعركة من المعارك التي كانت ضد الدولة العباسية، وهي تسمى بثورة الزنج. هذه وقعت في منتصف القرن التاسع الميلادي، من أطول الثورات، استمرت 14 سنة. ثورة بهذا 14 سنة، ثورة تدوم بهذا المستوى. إذن كم أكلت من البشر وكم أكلت من الناس. فقبل أن تنجح الدولة العباسية في هزيمتها، وهي بدأت بزنوج من شرق أفريقيا، هؤلاء استعبدوا وجيء بهم إلى تلك المنطقة، ولكن هؤلاء أسسوا لهم حكومة وجعلوا مقرها مدينة المختارة، وهي جنوب البصرة. فكانت هذه حسب المؤرخين يقولون أطول ثورة رآها العباسيون.
أحسنتم جزاكم الله خير الجزاء. أذهب أيضا إلى فاصل وأعود أكمل البحث معكم إن شاء الله. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: طوبى لمن أدرك قائم أهل بيتي وهو مقتد به قبل قيامه، يتولى وليه ويتبرأ من عدوه ويتولى الأئمة الهادية من قبله. أولئك رفقائي وذو ودي ومودتي وأكرم أمتي علي. هذا الحديث ورد في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي صفحة 456. فاصل ونعود.
جزاكم الله خيرا. الروايات عن مدينة البصرة، لدينا روايات عدة عن أنس ابن مالك قال: لما رجع أمير المؤمنين من قتال أهل النهروان نزل براثة وكان بها راهب في قلايته، يعني في صومعته، وكان اسمه الحباب. فلما سمع الراهب الصيحة والعسكر أشرف من قلايته إلى الأرض، فنظر إلى عسكر أمير المؤمنين عليه السلام يقول فاستفضع. لم يعجبه الأمر،
نعم،
بأن هذا الأمر فظيع بهذه الصيحات وهذه الأصوات وذلك، ونزل مبادرا، يعني هو الذي تقدم، فقال: من هذا ومن رئيس هذا العسكر؟ مستغربا. ومن رئيس هذا العسكر؟ فقيل له: هذا أمير المؤمنين وقد رجع من قتال أهل النهروان. فجاز الحباب من داره مبادرا يتخطى الناس حتى وقف على أمير المؤمنين فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. حقا حقا، هذه حقا حقا من رجل راهب، أنه يبدو الأمر متعلق بديانة هذا الرجل وفهمه لتلك الشخصية. فقال: حقا أمير المؤمنين، حقا حقا. فقال له: وما علمك بأني أمير المؤمنين حقا حقا؟ قال له: بذلك أخبرنا علماءنا. والرواية ذيلها طويل. بعد ذلك قال: يا حباب، إذا عمرت الخريبة، يعني البصر، لأن الرواية في قضية الحباب بينت أنا في حلقات سابقة تتكلم عن تاريخ العراق من أوله إلى آخره مستقبلا، وهذا جزء من الكلام الذي دار بينه وبين الحباب. قال: إذا عمرت الخريبة وبني فيها مسجد جامع، فعند ذلك هلاك البصرة. هلاك
البصرة.
هذه الرواية في البحار، الجزء 52-217، عن الإمام الباقر: يزجر الناس قبل قيام القائم عن معاصيهم بنار تظهر لهم في السماء. يعني تنبيه،
نعم،
من باب الإنذار ومن باب المعجزات الإلهية. تظهر لهم في السماء وحمرة تجلل السماء، وخسف ببغداد، وخسف ببلدة البصرة، ودماء تسفك بها، يعني في البصرة تسفك بها، وخراب دورها، وفناء يقع في أهلها، وشمول أهل العراق خوف لا يكون معه قرار أبدا. يبدو أن البصرة من الدول، من المدن التي سوف تكون خرابها، نعم، واسع،
نعم.
طبعا الروايات سوف تبين لنا لما هذا الخراب. وهذه الرواية الواردة في البحار، الجزء الثاني 52-221،
نعم.
لأنه مسألة المنافقين الذين يخرجون عن سلطان الإمام هو الذي يجعلهم بهذا الأمر، ومن المعاندين، لذلك الإمام يتعامل معهم بهذه الصورة وبهذه الصيغة. طبعا المدينة البصرة في نهج البلاغة قال: كنتم جند المرأة وأتباع البهيمة، رغى فأجبتم، وعقر فهربتم، أخلاقكم دقاق، وعهدكم شقاق، ودينكم نفاق، وماءكم زعاق، ونعم المقيم بينكم مرتهن بذنبه، والشاخص عنكم متدارك برحمة من ربه، كأني بمسجدكم كجؤجؤ سفينة، وقد بعث الله عليهم العذاب من فوقها ومن تحتها، وغرق من في ضمنها. هذا كله أين؟ في زمان الظهر. هذه المشاكل التي سوف تتبين عند بينتها تلك الروايات كلها تريد أن تبين لنا أنه البصرة سوف يكون لها شأن من الشؤون المهمة. وكثير من الخطب وردت عن أمير المؤمنين سوف إن شاء الله نتبين إليها
إن شاء الله تعالى. فاصل ونعود.
شمع الأمور كيل ما طفى، قلبي ظنوني تخوفة، خاف انحرم من شوفتك، عمر المناية تخطف، أمالي باسمك حبيبي ما منها أقطع نصيبي، يا المهدي وادري بغيابك تسمع سلامي ونحيبي، عشت على نار انتظارك يا جنة تطفي لهيبي، طعنتني أرخص خناجر غالي الدواء يا طبيبي، من مهجتي شيل السهام خلي يرجع القلب الحمام، واتنفسك يا ريحانة أملي، جيت بزمن غيبة إمام وتحرى طيفك بالمنام، بيك التقي لو أتلاقى بأجلي، يا صاحب الزمان الأمان الأمان، و وين شمسك عن سمائي؟ لو يا المهدي مؤتحان الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
الآن البصرة في خطب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه سماحة الشيخ، تفضل.
واقعا أن الخطب الوردت في نهج البلاغة وغيرها من التي جمعت خطب أمير المؤمنين كانت الحصة الأكبر في مدينة البصرة. نعم، في مدينة البصرة في قضية بعد حرب الجمال أمر مناديا أمير المؤمنين ونادى في أهل البصرة أن الصلاة جامعة لثلاثة أيام بعد الحرب، حرب الجمل أيام، ومن عند إذا شاء الله قال لهم عليكم أن تجتمعوا في هذا المكان ولمدة ثلاثة أيام، وحذرهم وقال ولا عذر لمن تخلف إلا من حجة أو عذر، فلا تجعلوا على أنفسكم سبيلا. فلما كان اليوم الذي اجتمعوا فيه خرج فصلى بالناس الغداة في المسجد الجامع، فلما قضى صلاته قام فأسند ظهره إلى حائط القبلة عن يمين المصلى فخطب بالناس فحمد الله وأثنى على النبي صلى الله عليه وآله واستغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ثم قال موضع الشهر، قال يا أهل البصرة يا أهل المؤتفكة انتفكت بأهلها، قالها ثلاثا. يا أهل المؤتفكة، يا أهل المؤتفكة، يا أهل المؤتفكة، قال بها ثلاثا وعلى الله إتمام. والرابعة قال يا جند المرأة وأتباع البهيمة، رعى فأجبتم وعقرى فانهزمتم، كأني أنظر إلى قريتكم هذه وقد طبقها الماء حتى لا يرى منها إلا شرف المسجد كأنه جؤجؤ الطير في لجة بحر. طبعا هذا الذم لأهل البصرة في ذلك الوقت، لأنه أهل البصرة نحن لا ننسى كانوا موالين بالرسول الذي جاء قبل أمير المؤمنين عندما خرج إلى أهل البصرة، باعتبارهم خرجوا عن إمام زمانهم في تلك البصرة. والحديث الوارد أنه من لم يعرف إمام زمان مات ميتة جاهلية، والخروج عن الإمام المعصوم وعن الحجة في ذلك الوقت هذا من خوف أمير المؤمنين عليهم. نعم. فلذلك كان ينبههم، يوبخهم على ما هم عليه، على أنه لا يقعون في هذا الموقع، أنه جهلهم وإمكانياتهم ورجوعهم إلى ما كانوا عليه في قضية الجمل، بأنه قال أتباع البهيمة، يقصد بأنه قد قدسوا هذه البهيمة. ونعم الرواية الأخرى قال سخر لكم الماء يغدو عليكم ويروح ظلالها عليكم، نعم، إلى أن يقول لمعاشكم، والبر سببا لكثرة أموالكم، فلو صبرتم واستقمتم لكان شجر الطوبى لكم مقيلا وظلا ظليلا، إلى أن قال إن رسول الله صلى الله عليه وقال لي يوما وليس معه غيري أن جبريل الروح الأمين حملني على منكبه الأيمن حتى أراني الأرض ومن عليها حتى
أقاليدها وعلمني ما فيها وما قد كان على ظهرها وما يكون إلى يوم القيامة، ولم يكبر ذلك علي كما يكبر على ابن آدم، لأنه هذا مكانتي عند الله. فرسول الله علمني هذه الأمور، فقال أنه علمه إلا الأسماء كلها، يقصد آدم، ولم تعلمها الملائكة المقربين. وأني رأيت على شاطئ البحر قرية، أي بلدة تسمى البصرة، فإذا هي أبعد الأرض عن السماء وأقربها من الماء، وأنها الأسرع إلى الأرض خرابا، وأخشنها ترابا، وأشدها عذابا، ولقد خسف بها في القرون الخالية مرارا، وليأتين عليها زمان، وأن لكم بأهل البصرة وما حولكم من القرى من الماء ليوما عظيما بلاءه، وأني لأعلم موضع متفجرة من قريتكم هذه. يبدو من الرواية أنه الرسول الأعظم عندما بين هذه الصور لأهل البصرة، وبين أنه له ما كان قد وقع عليها في الزمان السابق قبل الإسلام وما في زمن الإسلام، سوف يحدث لأهل البصرة وقعات عظيمة. وقضية الغرق هذا واحدة من تلك الأمور التي تمر عليها، سواء كان الغرق بالماء، أو سواء كان الغرق بالجهل، أو سواء كان الغرق في الأفكار التي سوف يحاربون بها الإمام بأبي وأمي، ويكونون من أتباع السفياني والمناصرين للسفياني.
جزاكم الله خير الجزاء، شكرا جزيلا لكم على ما تفضلتم به من معلومات حول البصرة ومدينة البصرة. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام، اللهم عجل لوليك الفرج. شكرا جزيلا لكم مستمعينا على كارم على حسن الاستماع لبرنامج العدل المنتظر. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران، لنطلع وإياكم على حكاية من حكايانا التي نختارها لكم من جميل الحكاية. حكايتنا لهذه الحلقة أيها الأحبة هي حكاية مستوحاة من أحداث اليوم الأخير من حياة العلامة الشهيد آية الله الشيخ مرتضى مطهري، أحد أبرز قيادات الثورة الإسلامية في إيران ومنظريها، والذي ترسم كتبه النهج الفكرية والعقائدية للثورة ورجالها. تابعونا أيها الأحبة. رصاصة في الظلام.
كان السرور والابتهاج رغم التعب والعمل المضني هي الصفة البارزة التي تلوح لمن يلتقي العلامة الشيخ مرتضى مطهري في الأيام الأخيرة. إنه ينتظر انتقام الجهل منه بعد أن أثمرت شجرة العلم والتنوير التي غرسها العلامة المعلم في عقل وقلب شباب الثورة الإسلامية انتصارا للثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني، انتصار ما كان له أن يتحقق لولا الدعائم الفكرية والصياغة العقائدية التي أوجدها العلامة المطهري من خلال محاضراته وكتبه. لم يبقى للجهل من سبيل للانتقام من القائد المعلم إلا القتل بعد أن ألقمه الحجر بقوة منطقه وغزارة علمه ورزانة أسلوبه في الرد على كل شبهة ورصده لكل انحراف في الدين. مجموعة فرقان، فرقة اكتست بلباس الدين لكن الجهل والتطرف فعل فعلتهما بها فجرفها المد اليساري وتحولت إلى مجموعة ظلامية إرهابية اختارت الاغتيالات والتصفية الجسدية أسلوبا في تحركها. إنها ترسل هذه الأيام رسائل تهديد بالقتل للكثير من قيادات الثورة الإسلامية وبعد أيام من انتصارها. في مطلع عام 1979 أعلنت مجموعة فرقان أنها ستغتال 3 شخصيات عسكرية ودينية وسياسية، وكانت ضحيتها الأولى هو الفريق محمد ولي قرني رحمة الله عليه. ولما انتشر خبر هذا الاغتيال قال آية الله مطهري: أنا سأكون الثاني. حل الثاني من شهر مايو أيار عام 1979 كانت الابتسامة التي شهدها محمد مطهري على وجه أبيه العلامة لها سطوع مضاعف. دخل إلى مكتبته التي يأوي إليها في أغلب ساعات حضوره في المنزل، وبنظرة منه شعر محمد أن أباه يدعوه لدخول المكتبة معه. دار العلامة بنظره في مكتبته وكأنه يقلب بين أدراجها ذكريات الماضي الذي اقترن بالجهاد والتحدي منذ أن دخل الحوزة العلمية في مدينة قم عام 1937 يوم كان الطاغية رضا خان البهلوي يحكم البلاد بقبضة من حديد وقد أعلن حربا شعواء على علماء الدين والحوزات العلمية وكل المظاهر الدينية. دخل الحوزة العلمية ونهل من علومها وتتلمذ على يد أساطينها أمثال آية الله العظمى السيد البروجردي، فدرس عنده الفقه والأصول، وآية الله العظمى السيد الإمام الخميني فدرس عنده الأصول والفلسفة والعرفان والأخلاق ولفترة 12 عاما، وآية الله السيد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان فدرس عنده الفلسفة ودروسا أخرى. قلب العلامة المطهري صفحات من أحد كتبه ثم لاحت على محياه ابتسامة الرضا كأنه يسمع صدى كلمات أستاذه الإمام الخميني يوم أبدى رأيه بمؤلفته قائلا: كل كتب الشيخ مطهري جيدة بلا استثناء، وأنا لا أعرف شخصا غيره يمكن القول عن مؤلفاته أنها جيدة بلا استثناء. كل كتب الشيخ مطهري جيدة وتنمي الإنسان. التفت الأب إلى ولده بابتسامته الوضاءة فقال بنبرة تموج بدفء الأبوة وهو يشير إلى كتبه: هذه هي تركتي الحقيقية لكم يا أبنائي. انتبه إلى الساعة فتذكر أن عليه حضور اجتماع فهم بالخروج. تمر السيارة من شوارع طهران والعلامة المطهري ينظر إلى المارة وكأنه يعود بذاكرته إلى أيام جهاده بالكلمة، إذ كانت المساجد تكتظ بالناس خصوصا الشباب منهم ليستمعوا إلى خطبه وهو يبين مفاهيم العقيدة الإسلامية بكل أبعادها الاجتماعية والأخلاقية والسياسية. وكم كانت مخابرات الشاه تهاب منبره، وقد سجن يوما لخطبة انتقد فيها شخص الشاه انتقادا لاذعا، فانتفض الناس وتجمع النخب وعلماء الدين في اعتصام جماهيري مطالبين بإطلاق سراحه، وتارة أخرى لما قاد حملة جمع تبرعات لدعم الشعب الفلسطيني. بقي يقارع الظلم والطغيان بالكلمة حتى منع من ارتقاء المنبر إلى يوم انتصار الثورة الإسلامية. أثمرت جهود العلامة المعلم عن وعي إسلامي ثوري أسس لحكم إسلامي يستند إلى أحكام الشريعة في إيران، لكن ما زال الطريق أمامه طويلا وثمة أعمال كثيرة لم تنجز بعد، وأعداء كثر يتربصون بالثورة الإسلامية ورجالها الدوائر. عدو العلامة مطهري الأول هو الجهل وعصابات أهل الجاهلية والتحريف، عصابة من إسلاميين منحرفين يطلقون على أنفسهم اسم فرقان. قتلت قبل أيام قائد الجيش الإيراني الفريق قرني، والعلامة يتوقع أن يكون هو ضحيتها الثانية. سائق السيارة ينتبه إلى سيارة تتبعه فيغير الطريق ويستمر في التفافاته حتى تضيع تلك السيارة عن نظره. يستمر الاجتماع إلى ساعة متأخرة من الليل، وعندما يخرج الشيخ المطهري إلى الشارع ينتبه إلى المصباح الذي كان مضاءا وقد أطفئ الآن، ليغرق الشارع في ظلام دامس. يتقدم خطوات فيسمع صوت رجل يناديه: السيد مطهري؟ فيجيب بنعم، وقبل أن يلتفت تطلق نحو رأسه رصاصة ترديه شهيدا. نعم أيها الأحبة والمستمعون، تطفأ شمعة وجود العلامة المعلم آية الله الشيخ الشهيد مرتضى مطهري على يد أهل الجهل والتحريف بعد أن عجزوا عن مواجهة حججه البالغة ومنطقه الرصين، فأبكوا الأمة والإمام. فالإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه كان يجد في العلامة الشهيد حاصل عمره وثمرة علمه وفكره. أيها الأكارم، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم. نلقاكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله، فكونوا على الموعد. في أمان الله.